بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها أسباب التمكين في الأرض، لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وقد ألقاها حفظه الله في مدينة الطائف. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي بنعمته أتم لنا الصالحات، وبفضله هدانا صراطه المستقيم. أنزل علينا أشرف كتبه، وأرسل إلينا أفضل خلقه ورسله، فله الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن، ولا نحصي ثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه فله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن ساعة مثل هذه الساعة في هذه الجلسة ما أظنها تحيط بجميع جوانب الموضوع الذي سمعتم الإعلان عنه، لأنه موضوع ذو أهمية وخطورة. كيف لا، وما كان من نبي ولا رسول إلا وبعثه الله سبحانه وتعالى بما يصلح أمته ويجعلها أهلا للتمكين في الأرض إلى حين. ولعل في هذا إشارة تدل على أننا نعتذر سلفا إذا لم نتمكن من الإحاطة بجميع جوانب الموضوع. ولعلي أؤكد هذا الاعتذار فأقول: من أسباب التمكين في الأرض، ولا شك أن الموضوع الذي أعلن عنه هو من إملائي شخصيا، لكن حين تأملت الموضوع وجدته واسع الجوانب، وحتى لا يشرد بنا الحديث فنسبح في متاهات، وينفرط العقد، رأيت أن أنظم الكلمة على هذه المباحث. المبحث الأول في البشائر القرآنية والنبوية، والمبحث الثاني في تنبيهات مقتبسة أيضا من الكتاب والسنة، والمبحث الثالث وهو لب الموضوع وأساسه في عرض ما نرى من خلال تأملنا البسيط المتيسر لنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أسباب للتمكين في الأرض. وليكون البدء أولا بالبشائر، لأن البشائر جبلت النفوس على حبها والتشوق إليها، وخير ما يبشر به مضمون آية من كتاب الله أو سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا يقول ربنا جل علاه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار بما حتمه الله سبحانه وتعالى وقضاه من أن الصالحين هم ورثة الأرض في الدنيا والآخرة، يعني ورثة الأرض في الدنيا والآخرة يتبوؤونها ويملكونها، ورثة الأرض في الدنيا يتبوؤونها ويملكونها، وورثة الأرض في الآخرة في الجنة. وذكر غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الزبور الكتب المنزلة، وأن الذكر هو اللوح المحفوظ. أقول إذن هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لصالح عباده أنهم ورثة الأرض، وقد اجتمع على ذلك القدر والشرع. وهنا سؤال يفرض نفسه: ما الصالحون؟ من هم الصالحون الموعودون بهذه البشارة من الله سبحانه وتعالى؟ فالجواب أن الصالحين هم من جمعوا في عباداتهم بين أصلين: تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان لكل عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى طاعة وامتثالا دل عليهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقصر المقام الآن عن ذكر الأدلة، لكن أية عبادة لا تجمع هذين الشرطين فإنها باطلة، فقد تكون العبادة خالصة ولكنها باطلة لعدم موافقتها الشرع، وقد تكون العبادة مشروعة ولكنها باطلة لعدم توفر الإخلاص فيها. قالوا يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. ومن نظائر هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى حكاه على ألسن رسله بدءا من نوح وانتهاءا بمحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، أن العزة والغلبة والقوة والمنعة وحسن العاقبة وميراث الأرض والتمكين هو لرسل الله وأتباعهم من جند الله سبحانه وتعالى. ومن نظائرها أيضا قوله سبحانه وتعالى إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. البشارة الثانية قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتأملوا أيها الإخوة الكرام ماذا وعد الله سبحانه وتعالى وما أسباب هذا الوعد. وعد الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأمرين: الأمر الأول الحياة الطيبة، الحياة الطيبة وهي في الدنيا الفلاح والعزة والتمكين، والعز والتمكين والقوة والأمن والطمأنينة، كل ما يشمله مسمى الحياة الطيبة، مسمى الحياة الطيبة في الدنيا. وفي الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه بشارة الله سبحانه وتعالى، هذا ما وعد الله به المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة حسب ما يظهر لنا من الآية الكريمة. ولكن ما سبب، ما الطريق الذي ينال به، الذي تنال به هذه البشارة؟ إنه أمران لا ثالث لهما وهما الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. البشارة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله زوالي الأرض
فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الحديث رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل على أن العاقبة الحميدة لصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن ملكها سيبلغ المشارق والمغارب وقد بلغ. فليس التاريخ بخاف عليكم أيها الإخوة والأبناء. علمتم من خلال دراستكم التاريخ الإسلامي عبر العصور الإسلامية ما وصل إليه ملك دولة الإسلام، ملك الخلافة، كما دل الحديث مما دل عليه أن الله سبحانه وتعالى قد أفاء على أمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ملك كسرى وفارس، وهذان الملكان هما اللذان عبر عنهما صلى الله عليه وسلم بقوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هذه بعض البشائر، وما أكثرها ولا نستطيع حصرها، ولكن قصدنا لفت النظر فقط. وأما التنبيهات التي هي لفت نظر لهذه الأمة إن حادت عن منهج الله الذي رضيه لها يمينا وشمالا فهي كثيرة جدا، نذكر بعضها. أيضا علم الله سبحانه وتعالى وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة ما سبق به القدر من الانحراف عن منهج الله وابتغاء السبل المعوجة في العقائد والمناهج، فكان حقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعله الله معدن البيان أن يبين للأمة ما تحذره كما يبين لها ما تحبه وترضاه. روى أحمد ومسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد وإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون إليه، فدنوت منه فسمعته يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من ينتظر ومنا من يصلح خباءه ومنا من هو في جشره، وإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصلاة جامعة. فاجتمعنا إليه فقال إنه لم يكن من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها وينذرها شر ما يعلمه لها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، تجيء الفتنة، تجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء فتنة فيقول المؤمن هذه ملكتي فتنقشر، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤت إلى الناس ما فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة أنشدك الله، يخاطب من؟ عبد الله بن عمرو، أنشدك الله، أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يديه على أذنيه وقلبه هكذا، فقال سمعته أذناي ووعاه قلبي. من هو القائل؟ عبد الله بن عمرو. قال عبد الرحمن هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نقتل أنفسنا وأن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت ساعة أي عبد الله بن عمرو، ثم قال أطعه في طاعة الله واعصه في معصية. هذا الحديث يتضمن في الحقيقة بشارة وتحذيرا. أما البشارة فهي وعد هذه الأمة بالنجاة من الفتن وعواصف الأهواء ما دامت متمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح. ومن أين نأخذ ذلك أيها الإخوة؟ من قوله صلى الله عليه وسلم وإن أمتكم جعل عافيتها في أولها. وأما التحذير في هذا الحديث فهو لفت النظر إلى ما يقع في الأمة من الانحراف وركوب الأهواء والبدع التي وهي الفتن في الدين. وأما العواصم من هذه الفتن فهو أمران فقط: التمسك
بسيرة السلف الصالح وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، واجتماع الكلمة على من يلي أمر المسلمين، فمن بايع إماما فأعطاه ثمرة قلبه أي اليمين العهد وصفقة يده فليطعه إن استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأول. بوب الإمام مسلم رحمه الله على هذا الحديث الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، التحذير الثاني، التحذير الثاني ما رواه الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا أو بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخلوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد ذلك الخير يعني الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، ليسوا كفارا، كفارا صريحين أصليين، بل هم أسماؤهم محمد وعبد الله وعمر وهكذا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وتعتزل تلك الفرق كلها، وتعتزل تلك الفرق، قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، انظروا حنكة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يشخص الداء ويضع الدواء. قال حذيفة، نعيد كلام حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه عدة تحذيرات حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها في هذا الحديث وجود شخصيات تتقمص ثياب المسلمين، أسماؤهم مسلمون وظاهرهم مسلمون ولكنهم منافقون، دعاة إلى أبواب جهنم بأقوالهم وأفعالهم، وما أكثر، ولا نقول جازمين، لكن ما أكثر ما نسمع في الأشرطة ونقرأ في الكتب وفي وسائل إعلامية أقوالا لكتاب مسلمين يشار إليهم بالبنان بين أوساط العامة والخاصة، يتهجمون على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وعصمته، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى التابعين، ويلوون سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم أو يردون منها ما لا يوافق أهواءهم وعقولهم. التحذير الثاني التباين والانحراف والافتراء وركوب الأهواء. تعتزل تلك الفرق كلها فرق إذا لم يكن هناك إمام يجمع الشتات وولي أمر تجتمع عليه الكلمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر حذيفة أن يأخذ سيفه ولا أن يكون عصبة يأوي إليها فيجوبون الساحة ضربا وطعنا. تعتزل تلك الفرق كلها هذه عاصمة من العواصم. ومفهوم هذا أن اجتماع الكلمة على ولي أمر المسلمين عاصمة، لأنه يجمع الشتات ويلم الشمل وتقوى به شوكة المسلمين. التحذير الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، يعني أحبها، نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مربد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. سمعتم أيها المسلمون ما يحذر منه نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ الفتن، وهذه الفتن لا تأتي ظاهرة صريحة مكشوفة، بل مقنعة بأقنعة تجعلها تروج لدى الخاصة والعامة. من أبوابها تحريف نصوص الكتاب والسنة، ومن أبوابها رفع شأن المبتدعة والترويج لكتبهم، ومن أبوابها التزهيد في كتب السلف التي تعنى بأصول الدين وفروعه وتقعد العقائد والمناهج. هذا التزهيد في كتب السلف هو من أبواب ترويج الفتن، لا سيما إن كان ذلكم الذين يحملون هذه الترويجات ممن يشار إليهم بالبنان من الكتاب والدعاة وطلاب العلم بين المسلمين، فإنها تنطلي ولا تكاد تعرف. ولهذا القلوب تشربها تحبها تعشقها إلا القليل من القلوب الذين كتب الله من قلوب الذين كتب الله لهم السلامة والعصمة، فإنها تلفظ كل ما كان غريبا عليها ولم يكن من دينها، فإنها تلفظ وترفضه فيكون لها العصمة والسلامة وتسلك سبيل النجاة. هذه أيها الإخوة بعض البشائر وبعض التحذيرات. والآن بعون الله وتوفيقه نبدأ الموضوع الذي هو لب الكلمة وأساسها من أسباب التمكين في الأرض. البقاء والاستمرار ورغد العيش وسعة الرزق والأمن من المخاوف مطلب لكل إنسان، جبلت النفوس على ذلك، فما من إنسان برا كان أو فاجرا، مؤمنا كان أو كافرا، إلا ويحب أن يكون أسعد الناس وأكثر الناس حظا من متع الدنيا المختلفة، جاه وصحة ومال وولد وعزة ومنعة إلى غير ذلك من المتع التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده في الدنيا. وعلى هذا نقول، هل أسباب التمكين في الأرض أمور اجتهادية، أمور عقلية كل إنسان يسعى إليها وفق هواه ومشربه، أم هي أمور نفسية تعبدية؟ الذي يظهرنا الثاني، يظهر لنا أن أسباب التمكين في الأرض أمور نفسية نص الله عليها في كتابه، ونص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فلنذكر بعض هذه الأسباب مقتبسة من النصوص. فأولا، السبب الأول، عبادة الله سبحانه وتعالى، العبادة الخالصة الخالية من شوائب الشرك. واسمعوا قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض. وماذا بعد ذلك؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وماذا أيضا؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وماذا؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما سبب هذه الوعود الثلاثة؟ ما الطريق إليها؟ الله لا يخلف وعده، وعد الصالحين بهذه الثلاثة الوعود: الاستخلاف في الأرض، والثاني تمكين الدين، والثالث الأمن الذي هو بديل الخوف. الجواب رباني: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه الأمور التي وعد بها عباده بين سببها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعبادة الله عبادة خالصة اتفقت عليها كلمة الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو كل ما تجاوز فيه العبد حده من طاعة غير الله عز وجل أو عبادته. وما من نبي عرفنا خبره وقص الله علينا حاله مع قومه إلا وهو يقرع أسماعهم بهذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد توحيد الألوهية الذي وقعت فيه الخصومة والنزاع بين الأنبياء وأممهم هو السبب الرئيس والأساس للتمكين في الأرض. وقلنا توحيد الألوهية لأنه بتأملنا القرآن، وليس ذلك خافيا على صغار طلاب العلم، أن توحيد الربوبية لم يذكر في القرآن من أجل الدعوة إليه، يعني إلى الربوبية لا توحيد الربوبية، وإنما ذكر في القرآن، أعني توحيد الربوبية، لإلزام الناس بخالص توحيد العبادة. والدليل على ذلك أن المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لم ينازعوا فيه ولم ينكره أحد، ولم يعرف أن أبا جهل أو أبا لهب أو الوليد بن المغيرة أو غيرهم من صناديد الكفر قالوا إن مع الله خالقا ورزقا، بل صريح القرآن يدل على صريح إيمانهم وخالصه بتوحيد الربوبية. من ذلكم قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم، الجواب: ليقولن الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ليقولن الله. ولكن قاصمة الظهر حينما قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله وحده. لتوحيد العبادة، توحيد الألوهية لم يدخلهم في الإسلام، قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ومفهوم هذا أن الشرك بالله سبحانه وتعالى سبب في سلب هذه النعمة التي وعد الله بها، وهي التمكين في الأرض. السبب الثاني من أسباب التمكين في الأرض: الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولنسمع ما قصه الله عز وجل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تفلحون. لا بد أيها الإخوة حيال هذه الآية من بيان أمرين يتضح الاستدلال بها، أعني بالآية. فالأمر الأول ذكر غير واحد من المفسرين في سبب نزول هذه الآية أن الأنصار جلسوا، الأوس والخزرج الأنصار جلسوا مجلسا يتذكرون نعمة الله عليهم، فاندس بينهم يهودي فصار ينشد ما تقاولته الأوس والخزرج في بعاث. تعرفون بعاث؟ يوم بعاث متى؟ بعد الإسلام أو قبل الإسلام؟ قبل الإسلام، حرب ضروس دارت بين الأوس والخزرج، فثارت الثائرة واشتعلت حمية الجاهلية فتواعدوا للحرب في الحرة، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهب إليهم ومعه بعض أصحابه فأخذ يهدئهم ويذكرهم بنعمة الله عليهم.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.
فأخذ يهدئهم ويذكرهم بنعمة الله عليهم ويحذرهم من العصبية الجاهلية، فمال الطائفتان إلى بعضهما عناقا ومصافحة. هذه دسيسة الشيطان حين اندست بينهم أوغرت الحمية التي أخمدها الإسلام في الصدور. فذكرهم الله سبحانه وتعالى، أنزل الله هذه الآيات تذكيرا، يذكرهم بأنهم ما اجتمعوا وكانت لهم العزة والقوة والسيادة إلا بدين الله. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أية نعمة هذه؟ نعمة الدين التي اختارهم الله لحملها مع إخوانهم المهاجرين. والعبرة كما هو مقرر في الأصول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل إنسان عاقل صالح للخطاب بهذه الآية، فإن له في ذلك عبرة إن كان يعتبر، وأن النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة بهذا الاعتصام بحبل الله. ومن غريب ما لاحظناه وأدركناه أن كثيرا من أصحاب المناهج الملتوية يجرون هذه الآية إليهم ويقولون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لين لهذه الآية عن ظاهرها. والنزاع غير مجدي، فأنت تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وصاحب تلك النحلة يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكل يدعي أن هذه الآية في صالحه. فما الفيصل وما الذي يقضي على هذا النزاع؟ وهو الأمر الثاني. نقول أولا بما يفسر القرآن أيها الإخوة والأبناء، بكتاب القرآن نفسه أو بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرض بعض تفسيرها النبوي، تفسيرها النبوي. روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم غدرهم وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. إذن ما معنى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ ما معناه؟ خذوا بكتاب الله، ومثل كتاب الله في بيان شرع الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إلى أن قال ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وقد قال الله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا هو الاعتصام بحبل الله. الاعتصام معناه التمسك والالتجاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما صنعه البشر من المناهج والأصول. وهنا نستحضر بعض القواعد والضوابط للتمسك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها تقديم السنة على قول البشر، وإن كان القائل من البشر هو أبا بكر وعمر. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم شجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومنها الإيمان والتسليم لما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تدركه العقول. النهج الصحيح والسلوك المستقيم أن تسلم مع الإيمان التام لما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمل العقل، سواء أدركه عقلك أو لم يدركه، آمن به وفوض علمه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والضابط الثالث أن هذه النصوص سواء كانت من الكتاب والسنة فإنه لا بيان لها إلا من نصوص أخرى. فالقرآن يبين بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتفسره. وقد نص على ذلك إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه المعروف عظيم النفع وإن كان صغير الحجم، أصول السنة للإمام أحمد. السبب الثالث من أسباب التمكين في الأرض يبينه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما الذي تضمنته هذه الآية من أسباب التمكين في الأرض؟ أولا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله وطاعة رسوله فعل الأوامر واجتناب النواهي إخلاصا لله عز وجل. وثانيا طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، كما قيد ذلك الحديث الصحيح: على المسلم السمع والطاعة فيما في العسر واليسر والمنشط والمكره، برواية: فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. والأمر الرابع الذي تضمنته هذه الآية رد المنازعات والخصومات إلى الله وإلى الرسول، والرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلى شخصه، وبعد مماته إلى صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. وقوله جل علا: ذلك خير وأحسن تأويلا، التأويل هنا معناه العاقبة، أي ذلك أفضل عاقبة وأحسن مآلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذه الأمور الأربعة هي التي يكون عليها حسن العاقبة والمآل في الدنيا والآخرة. الأمر الرابع من أسباب التمكين في الأرض اجتماع كلمة المسلمين على من يلي أمورهم. والأحاديث في هذا أيها الإخوة والأبناء متواترة تواترا معنويا واقرأوا إن شئتم، ارجعوا إن شئتم إلى الجزء أظنه 35 من الفتاوى، تجدون أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يسوق من الأحاديث المتواترة في هذا الشأن. وما دامت متواترة متواترا معنويا فهي قطعية، كما أنها قطعية الدلالة فهي أيضا قطعية الثبوت، ما دلت عليه أمر يقيني لا يجوز الاختلاف فيه. وقد دلت هذه النصوص النبوية على العموم، سواء كان ولي الأمر مثل أبي بكر وعمر في الاستقامة والصلاح، أو دون ذلك ممن يرتكبون المعاصي. الشرط الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسلم. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أصول ستة عظيمة، هذه موجودة في الجامع المفيد أو الجامع الفريد، أظن بهذا الاسم الجامع الفريد، قال أظن في الأصل الثالث. ومن تمام الاجتماع يعني لدين الله السمع والطاعة على من ولي علينا وإن كان عبدا حبشيا. إذن أولا الشيخ رحمه الله يشير إلى مثل حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث ثانيا أعني من الأحاديث المتواترة، وقد ذكرنا ما أشار إليه الشيخ وهو الحديث الأول، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والكفر البواح هو الكفر الظاهر الصريح الذي لا يقبل التأويل. وهذا الحديث نص صراحة على أنه على أن الموجب للخروج على الإمام ونبذ بيعته وطاعته ما هو؟ هو كفره الصريح، كفره الظاهر الذي لا يقبل التأويل. وقد فقه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله هذا المعنى حينما جاء إليه الفقهاء يفاوضونه في الخروج على المأمون أو من بعده من خلفاء بني عباس الذين احتضنوا القول بخلق القرآن بتأثير بشر بن غياث المريسي ومن لف لفه من الجهمية والمعتزلة. ماذا قال الإمام أحمد؟ وقد نال المسلمون فتنة عظيمة ومحنة جسيمة، واكتوى بنارها هو رحمه الله وكثير من إخوانه أهل العلم. ماذا قال؟ قال: اتقوا الله، احقنوا دماء المسلمين. لماذا؟ أليس القول بفتنة القرآن كفرا؟ بلى، إنه كفر يخرج من ملة الإسلام، وإنه إلحاد في آيات الله عز وجل، بل هو تعدي على ذات ربنا سبحانه وتعالى. لكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن المأمون وقع في شبهة لبست عليه الأمر فتأول له، إذ إن المأمون لا يستطيع الخروج من هذه الشبهة. فالآن يؤذن ثم نواصل. بسم الله، نتابع الحديث. أقول: هذا الإمام أحمد رحمه الله، وهذا ما أبانه للناس، والناس في ذلك الوقت تغلي صدورهم غيرة على دين الله، لا للأثرة ولا لمطلب دنيوي. والإمام أحمد لو قال للناس نصف كلمة أو إشارة لقامت الدنيا كلها في ذلك الوقت، على الخليفة، ومعهم الحجة، لأنه آوى الجهمية والمعتزلة ففرض على الناس القول بخلق القرآن، فالناس ما بين شريف طريف وما بين حبيس مثقل بالقيود وقتيل وما بين قتيل وما بين ساكت قابض على لسانه وما بين راضخ مستسلم. فالفرصة مواتية لو كان الإمام أحمد رحمه الله غير فقيه حاذق لمعنى الكتاب والسنة. فمقولة الإمام أحمد درأ الله بها مفاسد عظيمة عن أهل الإسلام. ولننظر في التاريخ تذكيرا بنعمة الله عز وجل في تاريخ هذا البلد، يوم أراد الله عز وجل له التمكين في الأرض، كيف كان هذا البلد المملكة العربية السعودية ولم تكن آنذاك بهذا الاسم، كيف كانت قبل 100 سنة؟ كاد التوحيد أن يخفت، بل خفت التوحيد ولم يعرفه إلا قلة من الناس، وكان الحكم للقوي على الضعيف، وكانت الجزيرة سلبا ونهبا وقتلا. فكم بيت أمسى غنيا وأصبح فقيرا خاويا ليس فيه إلا النساء. تحكم شريعة الغاب والأعراف القبلية الوحشية. فلما أراد الله عز وجل هذا الخير لهذا البلد، يسر سبيله على يد إمامين جليلين، أحدهما داعية بلسانه وقلمه، والآخر بشيء مناصرا للدعوة بسيفه ولسانه. وأعني بذينكم الإمامين الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود عليهما رحمة الله. فكان من ثمار ذلكم التآزر والتكاتف على رفع الدعوة إلى الله ورفع راية التوحيد أمور اجتماع الكلمة واتحاد البلد، وما من الله سبحانه وتعالى علينا به من الأمن والطمأنينة والعلم، هذه نعمة عظيمة، والواجب على أهل هذا البلد أن يتمسكوا بالكتاب والسنة عقيدة ومنهجا، وأن لا يستوردوا فكرا خارجيا ولا ينتموا إلى أفكار خارجية واردة من بلد آخر لا يمت إلينا بصلة. عقول البشر لو كانت تهدي إلى أمثل المناهج وأقوم السبل وأفضل التدين ما أرسل الله عز وجل الرسل وبعث الأنبياء، لكن العقول قاصرة، فالمناهج التي لا يحكمها الكتاب والسنة وأية معتقدات أو أفكار لا تحكمها ولا يضبطها الكتاب ولا السنة فهي مناهج دخيلة. وأذكر هنا أركان الشكر كما ذكره ابن القيم وغيره، فأركان الشكر التي هي سبب لحفظ النعمة إلى حين ثلاثة. الأول الإقرار بها باطنا، الإقرار والاعتراف بنعمة الله باطنا، والثاني التحدث بها ظاهرا، والثالث صرف هذه النعم نعم الله عز وجل في طاعة الله سبحانه وتعالى ومراضيه. وكما قدمت أيها الإخوة والأبناء، الموضوع واسع الجوانب، واستيفاء جوانبه تحتاج إلى لقاء أطول من هذا، لكن لعل في هذا إشارة أرجو أن تغني عن مسهب عبارة، وأن تكون فيها تنبيه، أن يكون فيها تنبيه إلى ما لم نذكره من الأسباب. والله نسأل أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى في الدنيا والآخرة، وأن يمن علينا بالأمن والطمأنينة والاستقرار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة النافعة وعلى هذه التوجيهات القيمة، ونستأذن فضيلته بعرض ما تيسر من الأسئلة.
على بركة الله.
هذا تنبيه من أحد الإخوان. فضيلة الشيخ، ذكرت في كلمتك الحديث فقلت إذا بويع إمام وجاء آخر ينازعه فاقتلوا الأول، فأظن أن هنا سبق لسان.
فاقتلوا الآخر، كانت حدث هذا فاقتلوا الآخر، فاضربوا عنق الآخر.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يقومون بتلميع المبتدعة والثناء عليهم، فما نصيحتكم لهم وللشباب المغرورين بهم؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الصنف من الكتاب والدعاة لا يخلو حالهم من أمرين، إما أنهم جهال بحال هؤلاء المبتدعة فنقول أنهم تسرعوا وكان الواجب عليهم التروي والبصيرة، فلا يثنى على شخص حتى يرى أنه أهل للثناء. والحال الثانية أن يكونوا علماء بحال هؤلاء المبتدعة، فهذا خطأ فاحش مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأخشى أن ينطبق عليهم هذا الحديث: لعن الله من آوى محدثا. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث نبوي رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخشى أن ينطبق عليهم هذا، وانتبهوا لكلمة أخشى، فلم أحكم جازما، قلت أخشى. وكان من الواجب عليهم ألا يحثوا على قراءة كتبهم ولا يرفعوا من شأنهم، بل يحطوا من شأنهم، لأن كتب المبتدعة لا تجر إلا إلى بدع وبلايا، فهذا في الحقيقة ترويج للبدع ونشر لها، وسواء علم ذلكم الشخص أو لم يعلم. وكان من هدي السلف التحذير من المبتدعة، التحذير من المبتدعة. فالإمام أحمد رحمه الله وغيره كانوا يحذرون تحذيرا شديدا، ويحكمون، يحكم أئمة السلف على من ماشى المبتدع المبتدعة وجالسهم يقولون هذا مبتدع. لكن نحن نتحفظ الآن فنقول هذا خطأ وهذا لا يجوز، فليتق الله الدعاء، يتق الله الدعاة، ولا يتسرعوا. فإن كانوا يعرفون المبتدعة فعليهم أن يحذروا الأمة منهم، هذا هو واجبهم، هذا هو واجب الدعوة الدعاة إلى الله، أن يحذروا من المبتدعة وأن يحذروا بشدة. وما أكثر الأدلة على التحذير من المبتدعة.
سلامكم الله فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الطائفة المنصورة وفرقة الناجية؟
لا فرق بينهما، فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. سميت ناجية لأن الله عصمها، حفظ عليها دينها وعصمها من الأهواء، فهي نجت من الأهواء والبدع. وسميت منصورة لنصر الله عز وجل وتأييده إياها بالحق، ولا فرق بينهما أبدا. هذا هو إجماع من المحققين من أئمة هذه الأمة، وعلى سبيل المثال من المعاصرين سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، أليس كذلك يا شيخ صالح؟ عدم التفريق بين الطائفة، نعم، عدم التفريق بينهما، كل نعم، يعني اسمين لمسمى واحد.
فضيلة الشيخ، عندما نقرأ لبعض الكتاب، عندما نقرأ بعض الكتب كيف نعرف مؤلفيها أو كاتبيها؟ هل هم من أهل السنة والجماعة أو من المتحزبين للفرق؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أنصح الإخوة والأبناء، ولست في غنى عن هذه النصيحة التي سأقولها، أنصحكم أيها الإخوة والأبناء بالعلم الشرعي. أولا تضلعوا بعلم الشريعة، تضلعوا بالعلم، خذوا العلم عن العلماء. فكيف نعرف ونحن لم نتعلم؟ أولا تعلم، فإذا تعلمت ونضج فكرك ونمت مداركك في ذلك الوقت تعرف. والكشف عن أهل البدع والأهواء إما عن طريق مؤلفاتهم أو محاضراتهم، وهذا لا يدركه إلا متعلم قد تضلع بالعلم الشرعي. والطريق الثاني عن يعني يسأل المحققون من أئمتنا، فإنهم يعرفون أهل البدع وأهل الأهواء، يعرفونهم من خلال لقاءات شخصية معهم أو كتب لم تصل إلى أيدينا. لكن أؤكد على العلم الشرعي الذي ينمي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أذكر الآن بعض الكتب التي عزف جل الشباب عنها بتأثير بعض المناهج الفكرية. هذه الكتب حوت أيها الإخوة والأبناء أصول الدين وفروعه، وأنا أذكر شيئا منها. السنة لابن أبي عاصم، وقد خدم هذا الكتاب الشيخ الألباني حفظه الله خدمة جيدة. والسنة للخلال، وصول السنة للإمام أحمد، والسنة لولده عبد الله، والتوحيد لابن خزيمة، والإيمان والتوحيد لابن مندة، والإيمان لابن تيمية. ومن كتب الحديث تعرفون الصحيحين والمسند والسنن الأربعة والموطأ. ومن كتب التفسير تعرفون كتاب شيخ المفسرين وإمامهم ابن جرير الطبري، جامع البيان، الكتاب اسمه جامع البيان، وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن كثير. هذه بعض الكتب التي أرى لزاما على من أراد أن يفقه دين الله أن يقتنيها وأن يدرسها، وأن يدرسها على مشايخ معروفين بسعة الباع وكثرة الاطلاع، مشايخ موثوقين. وليس أصول الدين وفروعه منحصرا فيما ذكرت، بل هذه بعضها.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من بظاهر النعم وباطنها وفروعها وأصولها، فأعطى النفوس من سوابغ نعمائه غاية منيتها ومنتهى سؤلها. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي تفضل بإيصال الخيرات والمسار ودفع المكروهات والعقوبات والمضار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان بالأقوال والأفعال والإقرار، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم دار القرار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالناظر في المنتسبين إلى دين الإسلام وتفرقها على 73 فرقة كلها هالكة إلا أهل السنة التي من الله بها علينا في هذه البلاد، فيا لها أكبر منحة وأسبغ منة، ونقى لنا ديننا من البدع والإشراك، وسلمنا من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها الرب الكريم، حيث أقام لنا الأئمة الذين استقاموا على الصراط المستقيم. فكان إمامنا الإمام أحمد بن حنبل من أكابر الذين نصروا السنة والكتاب، وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه يعرف السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب، حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية تقي الدين، فجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين، وفرق المبتدعين، وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك كثيرين، وسلك طريقته تلامذته وأتباعه من فصول العلماء المحققين، حتى جاءت النوبة لشيخ الجزيرة وإمامها الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقام بهذا الأمر أتم القيام، ولم يزل في جهاد مع الأعداء وجلاد حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد، وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد، فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحيد، وسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك والتنديد. أوليس من أكبر منن الله علينا وأجل إحسانه الواصل إلينا أن قير لنا هؤلاء السادة الغرر الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر، حتى نشأ الناس وآباؤهم وأبناؤهم يشربون من معين الشريعة أصفى شراب ويغترفون من جلالها أحسن الطراف. لم ندرك هذا بوسيلة منا ولا قوة علم ولا ذكاء، وإنما ذلك فضل الله ليس له غاية ولا انتهاء، بينما نرى كثيرا من الأقطار الأخرى محشوة بالشرك الصراح، مملوءة من البدع وبناء المشاهد والقبور والأخلاق القباح. فلنحمد الله ربنا على النعم التي لا نستطيع لها عدا ولا شكورا، ولنستغفر من تقصيرنا ونتوب إليه إنه كان عفوا قديرا. وبعد قيام دولة التوحيد وانتشار العقيدة السلفية في ربوع البلاد وزوال مظاهر الشرك والبدع والخرافات، أرغمت أنوف المبتدعة والخرافيين وصارت الغلبة لأهل السنة السلفيين، وقامت المدارس العلمية في أنحاء البلاد وتخرج منها العلماء الأفذاذ، وامتد عمر هذه الدعوة، وبقيت دولة التوحيد ولله الحمد على الرغم مما اعترضها من معوقات ووقف في سبيلها من طغاة، ولا تزال ولله الحمد هذه البلاد تحت ظلها، وستبقى بإذن الله على الرغم من كيد الأعداء لها قديما وحديثا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن آخر تلك المكائد والمعوقات وفود أفكار مشبوهة إلى هذه البلاد تحاول التشكيك في التوحيد والتقليل من منزلة العلماء وإهدار حق الولاة، وإعادة البدع والخرافات متمثلة في إقامة هذه الجماعات ناشرة بذور الفرقة والخلافات والتشكيك في مسائل البيعة والطاعة لأئمة البلاد. فلما كان هذا حرصت مكتبة الإبانة السلفية السمعية بجدة في جمع مقالات كبار العلماء في هذه المسائل من أشرطتهم ولقاءاتهم، وعلى رأسهم سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وفضيلة الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء. ولقد قلنا بجمع بعض هذه المقالات في هذا الشريط حتى يسهل سماعها للناس، وجعل عنوان هذا الشريط هو أقوال العلماء في طاعة الولاة. وبموجب تهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 2557، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توفينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مواضيع هذا الشريط.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله إمام الدعاة إلى الله عز وجل وقائد الغر المحجلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تبعنا جميعا هذه الآيات الكريمات التي تلاها أخونا، فأحب أن أتكلم عليها، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل في كتابه العظيم خاطب المؤمنين في آيات كريمات، يأمرهم بالتقوى وينهاهم عما يغضبه سبحانه، وينهاهم عن الغرة بالدنيا وعن الغرة بالشيطان. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هذه الكلمة كلمة جامعة تجمع الخير كله، فقد أمر بها سبحانه المؤمنين في هذه الآية وآيات كثيرات، وأمر بها أيضا جميع الناس بقوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جوالنا ولد ولا مولود وجانا ولا شيء إن وعد الله الحق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالتقوى جمع الخير في عبادة الله وتوحيده وطاعته وفعل ما أمر به وتطمئن عنه والوقوف عند حدوده. هذه هي التقوى، وهي الإيمان، وهي الهدى، وهي الإسلام، وهي البر. فالتقوى أن تتقي ربك في عبادة وحده، والإخلاص له سبحانه في جميع العبادات، وأن تطيع أوامره، وأن تنتهي عن نواهيه عن إيمان به ورغبة ما عنده وحذر من عقابه، وأن تقف عند حدوده، عند حدوده لا تتجاوزها ولا تتعداها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه هي التقوى، وهي العبادة التي خلقنا لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجلت بذنابها في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهي هذه الآية، فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله من رجال ونساء، من جن وإنس، من عرب وعجم، من أغنياء وفقراء، من حكام ومحكومين. الواجب على الجميع أن يتقوا الله، وذلك بعبادته وحده والاستقامة على دينه وفعل أوامره وترك نواهيه، عن محبة وعن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن رغبة ورهبة، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس، من الرجال والنساء، من الأغنياء والفقراء، من العرب والعجم. ثم يقول جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظروا ماذا قدمت للآخرة، وهذا من التقوى. هذا تخطيط بعد تعميم. كل العبد يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم، هذا من التقوى. فالواجب على كل مكلف أن يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم، لا يغفل، فإن الشيطان قد يزين له الغفلة. وهكذا دعاة الباطل، وهكذا حب الدنيا وشهواتها قد ينسبه إلى هذا الشيء. فالواجب الحذر، الواجب أن يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم في آخرته. فإن كان قدم عملا صالحا وتقوى فلحمة الله وليتربه الثبات، وإن كان قدم خلاف ذلك فليبادر بالتوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين عز وجل. واتقوا الله كررها سبحانه: إن الله خبير بما تعلمون. لا تخفى على خالق، من ادعى التقوى وكاد ما يخفى على الله. لا بد أن تكون التقوى صادقة، دعوة صادقة، قولا وعملا وعقيدة بالقلب والعمل، فإن الله يخبر أعمالنا ولا تخفى على خالق سبحانه وتعالى. ثم يحذرنا من نسيان كما نسيه أعداؤه بترك طاعته وترك توحيده، فيقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. إن أعرضوا عن الله وغفلوا عنه وعملوه معاملة الناس فأنساهم مصالحها، أنساهم أسباب نجاتها، فصارت أعمالهم وجهودهم كلها فيما يضرهم ولا ينفعهم، لأن الله أنساهم أنفسهم فهم يعملون لهلاكهم ودمائهم. أولئك هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله بأعمالهم الخبيثة. ثم يقول سبحانه مشوقا للجنة وحذرا من ضدها: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا شك لا يستوي، لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النعيم المقيم والأنهار الجارية والنعم الكثيرة والراحة التامة في جوار الرب الكريم والنظر لوجهه الكريم، لا يستوي هؤلاء مع أصحاب الجحيم أصحاب الأغلال والسقوم أصحاب الحميم والسموم، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قسم أن أصحاب الجنة هم الفائزون، أسأل الله جعلنا وإياكم منهم، هم الفائزون في الحقيقة في الدنيا والآخرة. الواجب على المسلمين جميعا في كل مكان، حكام حكوميين، أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله في شعوبهم وفي جميع المسلمين، وذلك بإلزامهم بتقوى الله وزجرهم عن محارم الله وإيقافهم عند الحد الشرعي. هذا هو الواجب على جميع حكام المسلمين وعلى كل قادر نبيل مقاضي رئيس قبيلة إلى غير ذلك. الواجب على جميع المسؤولين أن يتقوا الله كما يجب على جميع المكلفين وإن كانوا من عامة الناس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وعنوانها أسباب التمكين في الأرض، لفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وقد ألقاها حفظه الله في مدينة الطائف. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي بنعمته أتم لنا الصالحات، وبفضله هدانا صراطه المستقيم. أنزل علينا أشرف كتبه، وأرسل إلينا أفضل خلقه ورسله، فله الفضل وله النعمة وله الثناء الحسن، ولا نحصي ثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه فله الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، إن ساعة مثل هذه الساعة في هذه الجلسة ما أظنها تحيط بجميع جوانب الموضوع الذي سمعتم الإعلان عنه، لأنه موضوع ذو أهمية وخطورة. كيف لا، وما كان من نبي ولا رسول إلا وبعثه الله سبحانه وتعالى بما يصلح الأمة أمته ويجعلها أهلا للتمكين في الأرض إلى حين.
ولعل في هذا إشارة تدل على أننا نعتذر سلفا إذا لم نتمكن من الإحاطة بجميع جوانب الموضوع. ولعلي أؤكد هذا الاعتذار فأقول من أسباب التمكين في الأرض، ولا شك أن الموضوع الذي أعلن عنه هو من إملائي، هو من إملائي شخصيا، لكن حين تأملت الموضوع وجدته واسع الجوانب، وحتى لا يشرد بنا الحديث فنسبح في متاهات وينفرط العقد، رأيت أن أنظم الكلمة على هذه المباحث. المبحث الأول في البشائر القرآنية والنبوية، والمبحث الثاني في تنبيهات مقتبسة أيضا من الكتاب والسنة، والمبحث الثالث وهو لب الموضوع وأساسه في عرض ما نرى من خلال تأملنا البصير المتيسر لنا بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أسباب للتمكين في الأرض. وليكون البدء أولا بالبشائر، لأن البشائر جبلت النفوس على حبها والتشوق إليها، وخير ما يبشر به مضمون آية من كتاب الله أو سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأولا يقول ربنا جل علاه: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار بما حتمه الله سبحانه وتعالى وقضاه من أن الصالحين هم ورثة الأرض في الدنيا والآخرة، يعني ورثة الأرض في الدنيا والآخرة يتبوؤونها ويملكونها، وورثة الأرض في الدنيا يتبوؤونها ويملكونها، وورثة الأرض في الآخرة في الجنة. وذكر غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الزبور الكتب المنزلة، وأن الذكر هو اللوح المحفوظ. أقول إذن هذه بشارة من الله سبحانه وتعالى لصالح عباده أنهم ورثة الأرض، وقد اجتمع على ذلك
القدر والشرع. وقد وهنا سؤال يفرض نفسه، ما الصالحون؟ من هم الصالحون الموعودون بهذه البشارة من الله سبحانه وتعالى؟ فالجواب أن الصالحين هم من جمعوا في عباداتهم بين أصلين: تجريد الإخلاص لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان لكل عبادة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى طاعة وامتثالا، دل عليهما كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقصر المقام الآن عن ذكر الأدلة، لكن أية عبادة لا تجمع هذين الشرطين فإنها باطلة، فقد تكون العبادة خالصة ولكنها باطلة لعدم موافقتها الشرع، وقد تكون العبادة مشروعة ولكنها باطلة لعدم توفر الإخلاص فيها. قالوا: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذلك في سبيل الله. ومن نظائر هذه الآيات قول الله سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى حكاه على ألسن رسله، بدءا من نوح وانتهاءا بمحمد عليهم جميعا الصلاة والسلام، أن العزة والغلبة والقوة والمنعة وحسن العاقبة وميراث الأرض والتمكين هو لرسل الله وأتباعهم من جند الله سبحانه وتعالى. ومن نظائرها أيضا قوله سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. البشارة الثانية قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فتأملوا أيها الإخوة الكرام ماذا وعد الله سبحانه وتعالى، وما أسباب هذا الوعد. وعد الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان بأمرين: الأمر الأول الحياة الطيبة، الحياة الطيبة وهي في الدنيا الفلاح والعزة والتمكين، والعز والتمكين والقوة والأمن والطمأنينة، كل ما يشمله مسمى الحياة الطيبة، مسمى الحياة الطيبة في الدنيا. وفي الآخرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه بشارة الله سبحانه وتعالى، هذا ما وعد الله به المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة حسب ما يظهر لنا من الآية الكريمة. ولكن ما سبب، ما الطريق الذي ينال به، الذي تنال به هذه البشارة؟ إنه أمران لا ثالث لهما، وهما الإيمان والعمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، البشارة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم. إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الحديث رواه مسلم في صحيحه عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن العاقبة الحميدة لصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن ملكها سيبلغ المشارق والمغارب وقد بلغ. فليس التاريخ بخاف عليكم أيها الإخوة والأبناء. علمتم من خلال دراستكم التاريخ الإسلامي عبر العصور الإسلامية ما وصل إليه ملك دولة الإسلام، ملك الخلافة، كما دل الحديث مما دل عليه أن الله سبحانه وتعالى قد أفاء على أمة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ملك كسرى وفارس، وهذان الملكان هما اللذان عبر عنهما صلى الله عليه وسلم بقوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. هذه بعض البشائر، وما أكثرها ولا نستطيع حصرها، ولكن قصدنا لفت النظر فقط. وأما التنبيهات التي هي لفت نظر لهذه الأمة إن حادت عن منهج الله الذي رضيه لها يمينا وشمالا فهي كثيرة جدا، نذكر بعضها. علم الله سبحانه وتعالى وأعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في هذه الأمة ما قدر، ما سبق به القدر من الانحراف عن منهج الله وابتغاء السبل المعوجة في العقائد والمناهج، فكان حقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعله الله معدن البيان أن يبين للأمة ما تحذره كما يبين لها ما تحبه وترضاه. روى أحمد ومسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد وإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون إليه، فدنوت منه فسمعته يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من ينتظر ومنا من يصلح خباءه ومنا من هو في جشر، وإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه فقال: إنه لم يكن من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها وينذرها شر ما يعلمه لها، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء، تجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فتنقشر، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤت إلى الناس ما فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتوا إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن ابن عبد رب الكعبة: أنشدك الله، يخاطب من؟ عبد الله بن عمرو. أنشدك الله، أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يديه على أذنيه وقلبه هكذا، فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. من هو القائل؟ عبد الله بن عمرو. قال عبد الرحمن: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نقتل أنفسنا وأن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فسكت ساعة، أي عبد الله بن عمرو، ثم قال: أطعه في طاعة الله وعصه في معصية. هذا الحديث يتضمن في الحقيقة بشارة وتحذيرا. أما البشارة فهي وعد هذه الأمة بالنجاة من الفتن وعواصف الأهواء ما دامت متمسكة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب ربها وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرة السلف الصالح. ومن أين نأخذ ذلك أيها الإخوة؟ من قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم جعل عافيتها في أولها. وأما التحذير في هذا الحديث فهو لفت النظر إلى ما يقع في الأمة من الانحراف وركوب الأهواء والبدع التي وهي الفتن في الدين وأما العواصم من هذه الفتن فهو أمران فقط: التمسك بسيرة السلف الصالح وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، واجتماع الكلمة على من يلي أمر المسلمين. فمن بايع إماما فأعطاه ثمرة قلبه أي اليمين العهد وصفقة يده فليطعه إن استطاع، وإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأول. بوب الإمام مسلم رحمه الله على هذا الحديث الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، التحذير الثاني ما رواه الشيخان من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد هذا أو بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت: فهل بعد ذلك الخير يعني الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: قوم من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. ليسوا كفارا صريحين أصليين، بل هم أسماؤهم محمد وعبد الله وعمر وهكذا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، وتعتزل تلك الفرق كلها. قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، انظروا حنكة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يشخص الداء ويضع الدواء. قال حذيفة، نعيد كلام حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: تعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذه عدة تحذيرات حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولها في هذا الحديث وجود شخصيات تتقمص ثياب المسلمين، أسماؤهم مسلمون وظاهرهم مسلمون، ولكنهم منافقون دعاة إلى أبواب جهنم، جهنم بأقوالهم وأفعالهم. وما أكثر، ولا نقول جازمين، لكن ما أكثر ما نسمع في الأشرطة ونقرأ في الكتب وفي وسائل إعلامية وفي وسائل إعلامية أقوالا لكتاب مسلمين يشار إليهم بالبنان بين أوساط العامة والخاصة، يتهجمون على شخصية محمد صلى الله عليه وسلم وعصمته، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى التابعين، ويلوون سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، أو يردون منها ما لا يوافق أهواءهم وعقولهم. التحذير الثاني التباين والانحراف والافتراء وركوب الأهواء. تعتزل تلك الفرق كلها، فرق إذا لم يكن هناك إمام يجمع الشتات وولي أمر تجتمع عليه الكلمة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر حذيفة أن يأخذ سيفه، ولا أن يكون عصبة يأوي إليها فيجوبون الساحة ضربا وطعنا. هل تعتزل تلك الفرق كلها، تعتزل تلك الفرق كلها. هذه عاصمة من العواصم، ومفهوم هذا أن اجتماع الكلمة، أن اجتماع الكلمة على ولي أمر المسلمين عاصمة، لأنه يجمع الشتات ويلم الشمل وتقوى به شوكة المسلمين. التحذير الثالث، قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، يعني أحبها، نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وآخر أسود مربد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. سمعتم أيها المسلمون ما يحذر منه نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ الفتن، وهذه الفتن لا تأتي ظاهرة صريحة مكشوفة، بل مقنعة بأقنعة تجعلها تروج لدى الخاصة والعامة، من أبوابها تحريف نصوص الكتاب والسنة، ومن أبوابها رفع شأن المبتدعة والترويج لكتبهم، ومن أبوابها التزهيد في كتب السلف التي تعنى بأصول الدين وفروعه وتقعد العقائد والمناهج. هذا التزهيد في كتب السلف هو من أبواب ترويج الفتن، لا سيما إن كان ذلكم الذين يحملون هذه الترويجات ممن يشار إليهم بالبنان من الكتاب والدعاة وطلاب العلم بين المسلمين، فإنها تنطلي ولا تكاد تعرف. ولهذا القلوب تشربها تحبها تعشقها إلا القليل من القلوب الذين كتب الله من قلوب الذين كتب الله لهم السلامة والعصمة فإنها تلفظ كل ما كان غريبا عليها ولم يكن من دينها فإنها تلفظ وترفضه فيكون لها العصمة والسلامة وتسلك سبيل النجاة. هذه أيها الإخوة بعض البشائر وبعض التحذيرات. والآن بعون الله وتوفيقه نبدأ الموضوع الذي هو لب الكلمة وأساسها من أسباب التمكين في الأرض. البقاء والاستمرار ورغد العيش وسعة الرزق والأمن من المخاوف مطلب لكل إنسان، جبلت النفوس على ذلك، فما من إنسان برا كان أو فاجرا، مؤمنا كان أو كافرا، إلا ويحب أن يكون أسعد الناس وأكثر الناس حظا من متع الدنيا المختلفة، جاه وصحة ومال وولد وعزة ومنعة إلى غير ذلك من المتع التي جعلها الله سبحانه وتعالى لعباده في الدنيا. وعلى هذا نقول، هل أسباب التمكين في الأرض أمور اجتهادية أمور عقلية كل إنسان يسعى إليها وفق هواه ومشربه، أم هي أمور نفسية تعبدية؟ الذي يظهرنا الثاني، يظهر لنا أن أسباب التمكين في الأرض أمور نفسية نص الله عليها في كتابه ونص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فلنذكر بعض هذه الأسباب مقتبسة من النصوص. فأولا، السبب الأول عبادة الله سبحانه وتعالى، العبادة الخالصة الخالية من شوائب الشرك. واسمعوا قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض. وماذا بعد ذلك؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وماذا أيضا؟ وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وماذا؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما سبب هذه الوعود الثلاثة؟ ما الطريق إليها؟ الله لا يخلف وعده، وعد الصالحين بهذه الثلاثة الوعود: الاستخلاف في الأرض، والثاني تمكين الدين، والثالث الأمن الذي هو بديل الخوف. الجواب رباني، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه الأمور التي وعد بها عباده بيّن سببها: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعبادة الله عبادة خالصة اتفقت عليها كلمة الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو كل ما تجاوز فيه العبد حده من طاعة غير الله عز وجل أو عبادته. وما من نبي عرفنا خبره وقص الله علينا حاله مع قومه إلا وهو يقرع أسماعهم بهذه الجملة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالتوحيد توحيد الألوهية الذي وقعت فيه الخصومة والنزاع بين الأنبياء وأممهم هو السبب الرئيس والأساس للتمكين في الأرض. وقلنا توحيد الألوهية لأنه بتأملنا القرآن، وليس ذلك خافيا على صغار طلاب العلم، أن توحيد الربوبية لم يذكر في القرآن من أجل الدعوة إليه، يعني إلى الربوبية، لا توحيد الربوبية، وإنما ذكر في القرآن، أعني توحيد الربوبية، لإلزام الناس بخالص توحيد العبادة. والدليل على ذلك أن المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، لم ينازعوا فيه ولم ينكره أحد، ولم يعرف أن أبا جهل أو أبا لهب أو الوليد بن المغيرة أو غيرهم من صناديد الكفر قالوا إن مع الله خالقا ورازقا. بل صريح القرآن يدل على صريح إيمانهم وخالصه بتوحيد الربوبية. من ذلكم قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم، الجواب: ليقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ليقولون الله. ولكن قاصمة الظهر حينما قال لهم محمد صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله وحده. لتوحيد العبادة، توحيد الألوهية لم يدخلهم في الإسلام. قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم. ومفهوم هذا أن الشرك بالله سبحانه وتعالى سبب في سلب هذه النعمة التي وعد الله بها، وهي التمكين في الأرض. السبب الثاني من أسباب التمكين في الأرض: الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنسمع ما قصه الله عز وجل في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تفلحون. لا بد أيها الإخوة حيال هذه الآية من بيان أمرين يتضح الاستدلال بها، أعني بالآية. فالأمر الأول ذكر غير واحد من المفسرين في سبب نزول هذه الآية أن الأنصار جلسوا، الأوس والخزرج الأنصار جلسوا مجلسا يتذكرون نعمة الله عليهم، فاندس بينهم يهودي فصار ينشد ما تقاولته الأوس والخزرج في بعاث. تعرفون بعاث؟ يوم بعاث متى؟ بعد الإسلام أو قبل الإسلام؟ قبل الإسلام، حرب ضروس دارت بين الأوس والخزرج، فثارت السائرة واشتعلت حمية الجاهلية فتواعدوا للحرب في الحرة، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فهب إليهم ومعه بعض أصحابه فأخذ يهدئهم ويذكرهم بنعمة الله عليهم.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.
فأخذ يهدئهم ويذكرهم بنعمة الله عليهم ويحذرهم من العصبية الجاهلية، فمال الطائفتان إلى بعضهما عناقا ومصافحة. هذه دسيسة الشيطان، لم حين اندست بينهم أوغرت الحمية التي أخمدها الإسلام في الصدور، فذكرهم الله سبحانه وتعالى، أنزل الله هذه الآيات تذكيرا يذكرهم بأنهم ما اجتمعوا وكانت لهم العزة والقوة والسيادة إلا بدين الله. واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أية نعمة هذه؟ نعمة الدين التي اختارهم الله لحملها مع إخوانهم المهاجرين. والعبرة كما هو مقرر في الأصول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل إنسان عاقل صالح للخطاب بهذه الآية، فإن له في ذلك عبرة إن كان يعتبر، وأن النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة بهذا، بالاعتصام بحبل الله. ومن غريب ما لاحظناه وأدركناه أن كثيرا من أصحاب المناهج الملتوية يجرون هذه الآية إليهم ويقولون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ليا لهذه الآية عن ظاهرها. والنزاع غير مجدي، فأنت تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وصاحب تلك النحلة يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فكل يدعي أن هذه الآية في صالحه، فما الفيصل وما الذي يقضي على هذا النزاع؟ وهو الأمر الثاني. نقول أولا بما يفسر القرآن أيها الإخوة والأبناء، بكتاب القرآن نفسه أو بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرض بعض تفسيرها النبوي، تفسيرها النبوي. روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم غدرهم وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. إذن ما معنى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ما معناه؟ خذوا بكتاب الله ومثل كتاب الله في بيان في شرع الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، إلى أن قال: ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. وقد قال الله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هذا هو الاعتصام بحبل الله. الاعتصام معناه التمسك والالتجاء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بما صنعه البشر من المناهج والأصول. وهنا نستحضر بعض القواعد والضوابط للتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها تقديم السنة على قول البشر، وإن كان القائل من البشر هو أبا بكر وعمر. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومنها التسليم، الإيمان والتسليم لما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تدركه العقول. النهج الصحيح والسلوك المستقيم أن تسلم مع الإيمان التام لما صح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعمل العقل، سواء أدركه عقلك أو لم يدركه، آمن به وفوض علمه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والضابط الثالث أن هذه النصوص سواء كانت من الكتاب والسنة فإنه لا بيان لها إلا من نصوص أخرى. فالقرآن يبين بالقرآن أو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتفسره. وقد نص على ذلك إمام السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في كتابه المعروف عظيم النفع وإن كان صغير الحجم، أصول السنة للإمام أحمد. السبب الثالث من أسباب التمكين في الأرض يبينه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فما الذي تضمنت هذه الآية من أسباب التمكين في الأرض؟ أولا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وطاعة الله وطاعة رسوله فعل الأوامر واجتناب النواهي إخلاصا لله عز وجل. وثانيا طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، كما قيد ذلك الحديث الصحيح: على المسلم السمع والطاعة فيما في العسر واليسر والمنشط والمكره، في رواية: فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية الله. والأمر الرابع الذي تضمنته هذه الآية رد المنازعات والخصومات إلى الله وإلى الرسول، والرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إلى شخصه، وبعد مماته إلى صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. وقوله جل علا ذلك خير وأحسن تأويلا، التأويل هنا معناه العاقبة، أي ذلك أفضل عاقبة وأحسن مآلا، ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هذه الأمور الأربعة هي التي يكون عليها حسن العاقبة والمآل في الدنيا والآخرة. الأمر الرابع من أسباب التمكين في الأرض اجتماع كلمة المسلمين على من يلي أمورهم، والأحاديث في هذا أيها الإخوة والأبناء متواترة تواترا معنويا، متواترة تواترا معنويا. واقرأوا إن شئتم، ارجعوا إن شئتم إلى الجزء أظنه 35 من الفتاوى، تجدون أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يسوق من الأحاديث المتواترة في هذا الشأن. وما دامت متواترة متواترا معنويا فهي قطعية، كما أنها قطعية الدلالة فهي أيضا قطعية الثبوت، ما دلت عليه أمر يقيني لا يجوز الاختلاف فيه. وقد دلت هذه النصوص النبوية على العموم، سواء كان ولي الأمر مثل أبي بكر وعمر في الاستقامة والصلاح، أو دون ذلك ممن يرتكبون المعاصي. الشرط الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسلم. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في أصول ستة عظيمة، هذه موجودة في الجامع في الجامع المفيد أو الجامع الفريد، أظن بهذا الاسم الجامع الفريد، قال أظن في الأصل الثالث: ومن تمام الاجتماع يعني لدين الله السمع والطاعة على من ولي علينا وإن كان عبدا حبشيا. إذن أولا الشيخ رحمه الله يشير إلى مثل حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواب، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. الحديث ثانيا أعني من الأحاديث المتواترة، وقد ذكرنا ما أشار إليه الشيخ وهو الحديث الأول، حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والكفر البواح هو الكفر الظاهر الصريح الذي لا يقبل التأويل. وهذا الحديث نص صراحة على أنه على أن الموجب للخروج على الإمام ونبذ بيعته وطاعته ما هو؟ هو كفره الصريح، كفره الظاهر الذي لا يقبل التأويل. وقد فقه إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله هذا المعنى حينما جاء إليه الفقهاء يفاوضونه في الخروج على المأمون أو من بعده من خلفاء بني عباس الذين احتضنوا القول بخلق القرآن بتأثير بشر بن غياث المريسي ومن لف لفه من الجهمية والمعتزلة. ماذا قال الإمام أحمد؟ وقد نال المسلمون فتنة عظيمة ومحنة جسيمة وابتوى بنارها هو رحمه الله وكثير من إخوانه أهل العلم. ماذا قال؟ قال اتقوا الله، احقنوا دماء المسلمين. لماذا؟ أليس القول بفتنة القرآن كفرا؟ بلى، إنه كفر يخرج من ملة الإسلام، وإنه إلحاد في آيات الله عز وجل، بل هو تعدي على ذات ربنا سبحانه وتعالى. لكن الإمام أحمد رحمه الله رأى أن المأمون وقع في شبهة لبست عليه الأمر فتأول له، إذ إن المأمون لا يستطيع الخروج من هذه الشبهة. فالآن يؤذن ثم نواصل. بسم الله، نتابع الحديث. أقول هذا الإمام أحمد رحمه الله، وهذا ما أبانه للناس، والناس في ذلك الوقت تغلي صدورهم غيرة على دين الله، لا للأثرة ولا لمطلب دنيوي. والإمام أحمد لو قال للناس نصف كلمة أو إشارة لقامت الدنيا كلها في ذاك الوقت، في ذلك الوقت على الخليفة ومعهم الحجة، لأنه آوى الجهمية والمعتزلة ففرض على الناس القول بخلق القرآن، فالناس ما بين شريد طريد وما بين حبيس مثقل بالقيود وقتيل وما بين قتيل وما بين ساكت قابض على لسانه وما بين راضخ مستسلم. فالفرصة مواتية لو كان الإمام أحمد رحمه الله غير فقيه حاذق لمعنى الكتاب والسنة. فمقولة الإمام أحمد درأ الله بها مفاسد عظيمة عن أهل الإسلام. ولننظر في التاريخ تذكيرا بنعمة الله عز وجل في تاريخ هذا البلد، يوم أراد الله عز وجل له التمكين في الأرض كيف كان هذا البلد المملكة العربية السعودية ولم تكن آنذاك بهذا الاسم؟ كيف كانت قبل 100 سنة؟ كاد التوحيد أن يختفي، كاد التوحيد بل خفت التوحيد، ولم يعرفه إلا قلة من الناس، وكان الحكم للقوي على الضعيف، وكانت الجزيرة سلبا ونهبا وقتلا. فكم بيت أمسى غنيا وأصبح فقيرا خاويا ليس فيه إلا النساء. تحكم شريعة الغاب والأعراف القبلية الوحشية، فلما أراد الله عز وجل هذا الخير لهذا البلد يسر سبيله على يد إمامين جليلين، أحدهما داعية بلسانه وقلمه، والآخر بشيء مناصرا للدعوة بسيفه ولسانه. وأعني بذينكم الإمامين الإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود عليهما رحمة الله. فكان من ثمار ذلكم التآزر والتكاتف على رفع الدعوة إلى الله ورفع راية التوحيد أمور اجتماع الكلمة واتحاد البلد، وما من الله سبحانه وتعالى علينا به من الأمن والطمأنينة والعلم، هذه نعمة عظيمة، والواجب على أهل هذا البلد أن يتمسكوا بالكتاب والسنة عقيدة ومنهجا، وأن لا يستوردوا فكرا خارجيا ولا ينتموا إلى أفكار خارجية واردة من بلد آخر لا يمت إلينا بصلة. عقول البشر لو كانت تهدي إلى أمثل المناهج وأقوم السبل وأفضل التدين ما أرسل الله عز وجل الرسل وبعث الأنبياء، لكن العقول قاصرة، فالمناهج التي لا يحكمها الكتاب والسنة وأية معتقدات أو أفكار لا تحكمها ولا يضبطها الكتاب ولا السنة فهي مناهج دخيلة. وأذكر هنا أركان الشكر كما ذكره ابن القيم وغيره، فأركان الشكر التي هي سبب لحفظ النعمة إلى حين 3. الأول الإقرار بها باطنا، الإقرار والاعتراف بنعمة الله باطنا، والثاني التحدث بها ظاهرا، والثالث صرف هذه النعم نعم الله عز وجل في طاعة الله سبحانه وتعالى ومراضيه. وكما قدمت أيها الإخوة والأبناء، الموضوع واسع الجوانب، واستيفاء جوانبه تحتاج إلى لقاء أطول من هذا، لكن لعل في هذا إشارة أرجو أن تغني عن مسهب عبارة، وأن تكون فيها تنبيه، أن يكون فيها تنبيه إلى ما لم نذكره من الأسباب. والله نسأل أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى في الدنيا والآخرة، وأن يمن علينا بالأمن والطمأنينة والاستقرار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه المحاضرة النافعة وعلى هذه التوجيهات القيمة، ونستأذن فضيلته بعرض ما تيسر من الأسئلة.
على بركة الله.
وهذا تنبيه من أحد الإخوان: فضيلة الشيخ، ذكرت في كلمتك الحديث قلت إذا بويع إمام وجاء آخر ينازعه فاقتل الأول، فأظن أن هنا سبق لسان
فاقتل الآخر، كانت حدث هذا فاقتل الآخر، فاضربوا عنق الآخر.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يقومون بتلميع المبتدعة والثناء عليهم، فما نصيحتكم لهم وللشباب المغرورين بهم؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الصنف من الكتاب والدعاة لا يخلو حالهم من أمرين: إما أنهم جهال بحال هؤلاء المبتدعة فنقول أنهم تسرعوا، وكان الواجب عليهم التروي والبصيرة، فلا يثنى على شخص حتى يرى أنه أهل للثناء. والحال الثانية أن يكونوا علماء بحال هؤلاء المبتدعة، فهذا خطأ فاحش مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وأخشى أن ينطبق عليهم هذا الحديث: لعن الله من آوى محدثا. هذا قوله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث نبوي رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخشى أن ينطبق عليهم هذا، وانتبهوا لكلمة أخشى، فلم أحكم جازما، قلت أخشى. وكان من الواجب عليهم ألا يحثوا على قراءة كتبهم، ولا يرفعوا من شأنهم، بل يحطوا من شأنهم، لأن كتب المبتدعة لا تجر إلا إلى بدع وبلايا، فهذا في الحقيقة ترويج للبدع ونشر لها، وسواء علم ذلكم الشخص أو لم يعلم. وكان من هدي السلف التحذير من المبتدعة، التحذير من المبتدعة، فالإمام أحمد رحمه الله وغيره كانوا يحذرون تحذيرا شديدا، ويحكمون، يحكم أئمة السلف على من ماشى المبتدعة وجالسهم يقولون هذا مبتدع، لكن نحن نتحفظ الآن فنقول هذا خطأ وهذا لا يجوز، فليتق الله الدعاة ولا يتسرعوا، فإن كانوا يعرفون المبتدعة فعليهم أن يحذروا الأمة منهم، هذا هو واجبهم، هذا هو واجب الدعاة إلى الله، أن يحذروا من المبتدعة وأن يحذروا بشدة، وما أكثر الأدلة على التحذير من المبتدعة.
جزاكم الله. فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الطائفة المنصورة وفرقة الناجية؟
لا فرق بينهما، فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، والفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة، سميت ناجية لأن الله عصمها، حفظ عليها دينها وعصمها من الأهواء، فهي نجت من الأهواء والبدع، وسميت منصورة لنصر الله عز وجل وتأييده إياها بالحق، ولا فرق بينهما أبدا. هذا هو إجماع من المحققين من أئمة هذه الأمة، وعلى سبيل المثال من المعاصرين سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، أليس كذلك يا شيخ صالح؟ عدم التفريق بين الطائف. نعم. عدم التفريق بينهما. كل نعم يعني اسمين لمسمى واحد.
فضيلة الشيخ، عندما نقرأ لبعض الكتاب، عندما نقرأ بعض الكتب كيف نعرف مؤلفيها أو كاتبيها؟ هل هم من أهل السنة والجماعة أو من المتحزبين للفرق؟ جزاكم الله خيرا.
أولا أنصح الإخوة والأبناء، ولست في غنى عن هذه النصيحة التي سأقولها، أنصحكم أيها الإخوة والأبناء بالعلم الشرعي. أولا تضلعوا بعلم الشريعة، تضلعوا بالعلم، خذوا العلم عن العلماء. فكيف نعرف ونحن لم نتعلم؟ أولا تعلم، فإذا تعلمت ونضج فكرك ونمت مداركك في ذلك الوقت تعرف. والكشف عن أهل البدع والأهواء إما عن طريق مؤلفاتهم أو محاضراتهم، وهذا لا يدركه إلا متعلم قد تضلع بالعلم الشرعي. والطريق الثاني عن يعني يسأل المحققون من أئمتنا، فإنهم يعرفون أهل البدع وأهل الأهواء، يعرفونهم من خلال لقاءات شخصية معهم أو كتب لم تصل إلى أيدينا. لكن أؤكد على العلم الشرعي الذي ينمي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا أذكر الآن بعض الكتب التي عزف جل الشباب عنها بتأثير بعض المناهج الفكرية. هذه الكتب حوت أيها الإخوة والأبناء أصول الدين وفروعه، وأنا أذكر شيئا منها. السنة لابن أبي عاصم، وقد خدم هذا الكتاب الشيخ الألباني حفظه الله خدمة جيدة. والسنة للخلال، وصول السنة للإمام أحمد، والسنة لولده عبد الله، والتوحيد لابن خزيمة، والإيمان والتوحيد لابن مندة، والإيمان لابن تيمية. ومن كتب الحديث تعرفون الصحيحين والمسند والسنن الأربعة والموطأ. ومن كتب التفسير تعرفون كتاب شيخ المفسرين وإمامهم ابن جرير الطبري، جامع البيان، الكتاب اسمه جامع البيان، وتفسير ابن أبي حاتم، وتفسير ابن كثير. هذه بعض الكتب التي أرى لزاما على من أراد أن يفقه دين الله أن يقتنيها وأن يدرسها، وأن يدرسها على مشايخ معروفين بسعة الباع وكثرة الاطلاع، مشايخ موثوقين. وليس أصول الدين وفروعه منحصرا فيما ذكرت، بل هذه بعضها.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من بظاهر النعم وباطنها وفروعها وأصولها، فأعطى النفوس من سوابغ نعمائه غاية منيتها ومنتهى سؤلها. وأشهد أن لا إله إلا الله الذي تفضل بإيصال الخيرات والمسار ودفع المكروهات والعقوبات والمضار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان بالأقوال والأفعال والإقرار، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم دار القرار. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فالناظر في المنتسبين إلى دين الإسلام وتفرقها على 73 فرقة كلها هالكة إلا أهل السنة التي من الله بها علينا في هذه البلاد، فيا لها أكبر منحة وأسبغ منة، ونقى لنا ديننا من البدع والإشراك، وسلمنا من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها الرب الكريم، حيث أقام لنا الأئمة الذين استقاموا على الصراط المستقيم. فكان إمامنا الإمام أحمد بن حنبل من أكابر الذين نصروا السنة والكتاب، وبه وبأصحابه وأتباعه ونظرائه يعرف السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب، حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية تقي الدين، فجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين، وفرق المبتدعين، وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك كثيرين، وسلك طريقته تلامذته وأتباعه من فصول العلماء المحققين، حتى جاءت النوبة لشيخ الجزيرة وإمامها الأواب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقام بهذا الأمر أتم القيام، ولم يزل في جهاد مع الأعداء وجلاد حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين العباد، وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد، فخلصت الجزيرة ولله الحمد وانصبغت بالسنة والتوحيد، وسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك والتنديد. أوليس من أكبر منن الله علينا وأجل إحسانه الواصل إلينا أن قير لنا هؤلاء السادة الغرر الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وتحقق وانتشر، حتى نشأ الناس وآباؤهم وأبناؤهم يشربون من معين الشريعة أصفى شراب ويغترفون من زلالها أحسن الطراف. لم ندرك هذا بوسيلة منا ولا قوة علم ولا ذكاء، وإنما ذلك فضل الله ليس له غاية ولا انتهاء، بينما نرى كثيرا من الأقطار الأخرى محشوة بالشرك الصراح، مملوءة من البدع وبناء المشاهد والقبور والأخلاق القباح. فلنحمد الله ربنا على النعم التي لا نستطيع لها عبدا ولا شكورا، ولنستغفر من تقصيرنا ونتوب إليه إنه كان عفوا قديرا. وبعد قيام دولة التوحيد وانتشار العقيدة السلفية في ربوع البلاد وزوال مظاهر الشرك والبدع والخرافات، أرغمت أنوف المبتدعة والخرافيين وصارت الغلبة لأهل السنة السلفيين، وقامت المدارس العلمية في أنحاء البلاد وتخرج منها العلماء الأفذاذ، وامتد عمر هذه الدعوة وبقيت دولة التوحيد ولله الحمد على الرغم مما اعترضها من معوقات ووقف في سبيلها من طغاة، ولا تزال ولله الحمد هذه البلاد تحت ظلها وستبقى بإذن الله على الرغم من كيد الأعداء لها قديما وحديثا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن آخر تلك المكائد والمعوقات وفود أفكار مشبوهة إلى هذه البلاد تحاول التشكيك في التوحيد والتقليل من منزلة العلماء وإهدار حق الولاة، وإعادة البدع والخرافات متمثلة في إقامة هذه الجماعات ناشرة بذور الفرقة والخلافات والتشكيك في مسائل البيعة والطاعة لأئمة البلاد. فلما كان هذا حرصت مكتبة الإبانة السلفية السمعية بجدة في جمع مقالات كبار العلماء في هذه المسائل من أشرطتهم ولقاءاتهم، وعلى رأسهم سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وفضيلة الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وفضيلة الشيخ العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء. ولقد قمنا بجمع بعض هذه المقالات في هذا الشريط حتى يسهل سماعها للناس، وجعل عنوان هذا الشريط هو أقوال العلماء في طاعة الولاة. وبموجب تهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 2557. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مواضيع هذا الشريط.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله إمام الدعاة إلى الله عز وجل وقائد الغر المحجلين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الآيات الكريمات التي تلاها أخونا، فأحب أن أتكلم عليها، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ربنا عز وجل في كتابه العظيم خاطب المؤمنين في آيات كريمات، يأمرهم بالتقوى وينهاهم عما يغضبه سبحانه، وينهاهم عن الغرة بالدنيا وعن الغرة بالشيطان. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هذه الكلمة كلمة جامعة تجمع الخير كله، فقد أمر بها سبحانه المؤمنين في هذه الآية وآيات كثيرات، وأمر بها أيضا جميع الناس بقوله سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا جوانا ولد ولا مولود وجان أموال شيء إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فالتقوى جمع الخير في عبادة الله وتوحيده وطاعته وفعل ما أمر به وتطمئن عنه والوقوف عند حدوده. هذه هي التقوى، وهي الإيمان، وهي الهدى، وهي الإسلام، وهي البر. فالتقوى أن تتقي ربك في عبادة وحده والإخلاص له سبحانه في جميع العبادات، وأن تطيع أوامره، وأن تنتهي عن نواهيه عن إيمان به ورغبة فيما عنده وحذر من عقابه، وأن تقف عند حدوده، عند حدوده لا تتجاوزها ولا تتعداها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه هي التقوى، وهي العبادة التي خلقنا لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهي التي أمرنا بها في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وإليه ترجعون. فالواجب على كل مكلف أن يتقي الله، من رجال ونساء، من جن وإنس، من عرب وعجم، من أغنياء وفقراء، من حكام ومحبوبين. الواجب على الجميع أن يتقوا الله، وذلك بعبادته وحده والاستقامة على دينه وفعل أوامره وترك نواهيه عن محبة وعن إيمان وعن صدق وعن إخلاص وعن رغبة ورهبة يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هذا هو الواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس، من الرجال والنساء، من الأغنياء والفقراء، من العرب والعجم. ثم يقول جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظروا ماذا قدمت للآخرة. وهذا من التقوى، هذا تخطيط بعد تعميم. قل العبد حاسب نفسه وينظر ماذا قدم، هذا من التقوى. فالواجب على كل مكلف أن يحاسب نفسه وينظر ماذا قدم، لا يغفل، فإن الشيطان قد يزين له الغفلة. وهكذا دعاة الباطل، وهكذا حب الدنيا وشهواتها قد ينسبه إلى هذا الشيء. فالواجب الحذر، الواجب أن يحاسب نفسه ويظن ماذا قدم في آخرته. فإن كان قدم عملا صالحا وتقوى فلحمة الله وليتربه الثبات، وإن كان قدم خلاف ذلك فليبادر بالتوبة والإصلاح، والله يتوب على التائبين عز وجل. واتقوا الله كررها سبحانه إن الله خبير بما تعلمون. لا تخفى على خالق بل ادعى التقوى والخيار ما يخفى على الله. لا بد أن تكون التقوى صادقة دعوة صادقة قولا وعملا وعقيدة بالقلب والعمل، فإن الله يخبر أعمالنا ولا تخفى على خالق سبحانه وتعالى. ثم يحذرنا من نسيان كما نسيه أعداؤه بترك طاعته وترك توحيده، فيقول سبحانه ولا تكونوا كالذين نسوا الله إن أعرضوا عن الله وغفلوا عنه وعملوه معاملة الناس فأنساهم مصالحها أنساهم أسباب نجاتها فصارت أعمالهم وجهودهم كلها فيما يضرهم ولا ينفعهم لأن الله أنساهم أنفسهم فهم يعملون لهلاكهم ودمائهم. أولئك هم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله بأعمالهم الخبيثة. ثم يقول سبحانه مشوقا للجنة وحذرا من ضدها لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. لا شك لا يستوي أصحاب الجنة أصحاب النعيم المقيم والأنهار الجارية والنعم الكثيرة والراحة التامة في جوار الرب الكريم ونظر وجه الكريم، لا يستوي هؤلاء مع أصحاب الجحيم أصحاب الأغلال والسقوم أصحاب الحميم والسموم، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. ولهذا قسم أن أصحاب الجنة هم الفائزون، أسأل الله أن وإياكم منهم هم الفائزون في الحقيقة في الدنيا والآخرة. الواجب على المسلمين جميعا في كل مكان حكام حكوميين أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله في شعوبهم وفي جميع المسلمين، وذلك بإلزامهم بتقوى الله وزجرهم عن محارم الله وإيقافهم عند الحد الشرعي. هذا هو الواجب على جميع حكام المسلمين وعلى كل قادر نبيل مقاضي رئيس قبيلة إلى غير ذلك. الواجب على جميع المسؤولين أن يتقوا الله كما يجب على جميع المكلفين وإن كانوا من عامة الناس.